أيها الأعزاء ورحمة الله وبركاته، لا زال الكلام في عقيدتنا بالعدل. ذكرنا 4 صور وقلنا كلام تطبيق العبارة، خلي إعادة سريعة حتى نتواصل بالبحث إتمام إن شاء الله تعالى. قال الشيخ المظفر: وهو مع كل ذلك حكيم، لا بد أن يكون فعله مطابقا للحكمة وعلى حساب النظام الأكمل. فلو كان يفعل الظلم والقبح يعني خلافا للحكمة تعالى عن ذلك، فإن الأمر في ذلك لا يخلو من 4 صور، وذكر 4 صور وسبق وأن شرحناها، ولكن للاستذكار. قال: أول الصور الأربعة التي لو لم يكن حكيمين وفعل الظلم والقبح، لابد أن تكون واحدة من 4 صور هي سبب لهذا الفعل، وهو فعل من؟ فعل الظلم أو فعل القبح. أما أن يكون جاهلا بالأمر ولا يدري، فلا يدري أنه قبيح، وإحنا أثبتنا أن الله عالم، عالم محيط بكل شيء. الشيء الثاني، فإن لم يكن جاهلا، النقطة الثانية أن يكون عالما، عالما بهذا الظلم، عالما بهذا القبح، ولكنه شنو؟ مجبور على فعله، عاجز عن تركه، وأن الله سبحانه وتعالى قادر ليس مجبر. بيده ملكوت كل شيء، ملكوت السماوات والأرض، فقادر ولا يكون العجز في ذلك في ساحته المقدسة. ثم الثالث، فإن لم يكن كذلك، أن نجي إلى النقطة الثالثة، أن يكون عالما، أن يكون عالما به، عالما بهذا الظلم، عالما بهذا، وغير مجبور عليه. نعم، غير مجبور عليه ولكنه محتاج، وأثبتنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى غني مطلق غير محتاج، وإنما الاحتياج من صفات الممكن، وأن الله. ثم النقطة الرابعة والأخيرة، فإن لم يكن الأولى ولا الثانية ولا الثالثة فشنو؟ لعله يكون، أن يكون عالما به، عالما بهذا القبح والظلم، وغير مجبور عليه، غير مجبور ولا يحتاج إليه، غير محتاج، فإن حصل أن يكون فعله له تشهيا وعبثا ولهوا. وحاشا الله سبحانه وتعالى، أن الله حكيم، والحكيم لا يفعل العبث ولا يلهو، لأنه من صفاته أن يكون حكيما، والحكيم خلاف هذه الأشياء، أن يكون الظلم والظلم والقبح في ساحته تشهيا أو عبثا أو لهوا، هذا خلاف صفات الحكيم. إذن أيها الأعزاء، كل هذه الصور الأربعة هي شنو؟ محال على الله سبحانه وتعالى، وبعد شنو؟ وتستلزم النقص، والله أثبتنا أنه كامل غني غير محتاج، فينحصر في أن يكون فعل الله له العفو، وتستلزم النقص فيه، وهو محض الكمال، أن الله سبحانه وتعالى محض الكمال، كل الكمالات الموجودة نجدها في الله سبحانه وتعالى. إذن يجب، ثم قال: فيجب أن نحكم أنه منزه عن الظلم وعن فعل ما هو قبيح، كل قبح لا نجده في ساحته المقدسة، والظلم كذلك غير. إذن راح ننتقل أيها الأعزاء إلى موضوع سبب هذه الإشكالات وهذه المشاكل التي نجدها عند بعض المسلمين. سببه هو هذا، هسه راح نذكره، لعله أنا أشرت إليه سابقا وذكرت يعني الكلام، ولكن الآن راح يأتي محل الفعل فعلا في موقعه. غير، ثم قال الشيخ المظفر: غير أن بعض المسلمين جوز عليه، على الله تعالى، فعل القبيح. وهذا التجويز فعل القبيح منين جاي أيها الأعزاء؟ واحد يسأل: منين إجا شيخنا هذول؟ شلون جوزوا القبح على الله سبحانه وتعالى ونحن نعلم أن الله حكيم، أن الله غني، أن الله غير عاجز، أن الله عالم كما أثبتناها خلال ما نفينا الصور الأربعة. إذن هذا التصور وهذا التجويز منين إجوا لبعض المسلمين ولا سيما الأشاعرة؟ طبعا هذول عندهم بناء مبتنى في يعني عقائدهم أن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان. هذا طبعا الشيخ ما ذاكرها نصا بس يشير إلها إشارة، ها، أن الحسن والقبح عندهم شرعيان، يعني بما أن الله سبحانه وتعالى شرع أن الصدق حسن فصار شنو؟ أو أمر بالصدق فشنو؟ صار الصدق حسن. وبما أنه نهى عن الكذب هيك تصورون أن الكذب صار قبيح. نقلوا من لكم هذا الكلام أن عندنا قضايا أساسية ثابتة، أن العقل كثير من الأمور الشرعية اللي أمر بها الشارع أن العقل يقبلها يقول هذا أمور حسنة، وكثير من الأمور التي نهى الله عنها العقل ما يقبلها. يعني عادة كانت العرب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي الإسلام كانت تسميه بالصادق الأمين، أماناته كانت تضحى عند النبي صلى الله عليه وآله وتوصفه بالصادق الصادق الأمين. إذن هذه أمور شنو قبل أن يقولها الإسلام هي أمور حسنة. بل أكثر من ذلك أيها الأعزاء، نجي مثلا اليوم للبوذي أو نجي للبوذي أو نجي للهندوسي وغير المسلم، هذول كلهم إذا تسألهم بويا شو تقولون بالصدق؟ شو تقولون بالظلم بالقبح؟ يقول لك القبح والظلم مرفوض عندنا. بل كل شعوب العالم أيها الأعزة سواء كان المسلم وغير المسلم، الأبيض والأسود، الجميع ينادي بالعدالة ورفض الظلم. هذا شعار أصبح. إذن هذول من يعرفون أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل؟ ما يعرفون أصلاً، هو أصلاً ما يعتقد بالله وما يعرف الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأمور أصلاً هذه أمور، نعم، هي العقل فرضها أيها الأعزة. إجا الشارع أقرها. كثير من الأمور أن العقل يعني العقل يعني يؤمر بها ويجي الشارع يثبتها الشارع. لذلك إحنا إذا نريد نسأل نقول ما هي مصادر التشريع، نجي نعددها. شنو مصادر التشريع؟ خلي أسمع معكم أنا حتى أنا أريد أعرف بعض الطلبة اللي متواصلين وياي، بعض الطلبة اللي يعني يستمعون، حتى لا بعضهم يكون غافل عن ذلك. أريد اتعددوا لي مصادر التشريع، كل واحد يكتب لي مصادر التشريع، يكتب لي سطر واحد. احنا ذكرناها سبق وتحدثنا وقلنا مصادر التشريع، نعم، القرآن والسنة والعقل، نحن القرآن والسنة النبوية، نعم، العقل، أهل السنة، الرسل، الأنبياء، القرآن، نعم. على أي حال نجي نقول مصادر التشريع، أحسنتم، بيداء، القرآن والسنة والعقل والإجماع، وهذا الجواب الصحيح. مهدي كذلك أحسنتم، الجميع إذن أحسنتم اشترك في الإجابة، والإجابة هي الصحيحة، والقرآن والسنة، أحاديث النبي وأهل بيت المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، هذا الشيء الثاني السنة، والشيء الثالث هو العقل والإجماع. إذن إحنا عندنا إذا الشارع هو أحد العقلاء، لذلك أقف التعبير عندنا يقولون الشارع هو أحد العقلاء بل هو سيدهم. نعم غدير، أحسنتم جميعا إن شاء الله تعالى. إذن أيها الأعزة نطلع بكلام قاطع أن القرآن الكريم طبعا إضافة إلى أن إحنا العقل نقول القرآن الكريم يؤكد هذه المسألة في هذه الآية الكريمة. ماذا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذن قضية الحسن والقبح أيها الأعزة يعني عقليان لا شرعيان، ولكن جاء نعم الشارع والقرآن جاء ليمضي ما عليه العقلاء، وإذن هذه الآية خير شاهد على ذلك. جاء القرآن وأمضى أن الحسن والقبح هما إذن أمور حسنة، وأن القبح والظلم أمور قبيحة. فالأول من أقر هذه الأشياء العقل، وجاءت السنة والشريعة فأمضت ذلك. نعم طبعا إن هو الإجماع إجماع المجتهدين، وإحنا يتحصل ويعني أن رأي الإمام المعصوم من ضمن هذا الإجماع. نعم سبق وأن تحدثنا عن ذلك. إذن خلي نرجع إلى عبارة الشيخ المظفر، غير أن بعض المسلمين جوز عليه على الله عز وجل تعالى فعل القبيح تقدست أسماؤه، فجوز أن يعاقب المطيعين. هذول شلون جوزوا هذا معاقبة المطيعين؟ هذا أمر قبيح، هذا ظلم، فكيف أن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك؟ جوزوا. ويدخل الجنة العاصين بل الكافرين، وجوز أن يكلف العباد فوق وكلف العباد وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه، ومع ذلك يعاقبهم على تركه، إلى أن يقول وجوز أن يصدر منه الظلم والجور والكذب والخداع، وأن يفعل الفعل بلا حكمة وغرض ولا مصلحة ولا فائدة بحجة. ثم يقول هذا يأتي الكلام. إحنا سبق وأن تحدثنا أيها الأعزة، قلنا العدل، إحنا سبق أيها الأعزة وتحدثنا وقلنا أن يعني سبب أن جعل صفة العدل أصل من أصول الدين هو الخلاف بين المذاهب الإسلامية بين المسلمين. هناك بعض المدارس منهم المجبرة منهم المفوضة العدلية الإمامية، الأشاعرة هم اللي يتبنون هذا الأمر، يجوزون على الله الظلم والعياذ بالله، ويبينون يعني ويهمون الناس أن الله يعاقب المطيعين، أخرج أن العاصين وجوزوا أن يكلف العباد فوق طاقتهم، بهذه الأمور اللي هي خلاف الحكمة الإلهية خلاف العدل الإلهي. هذول احنا سبق وان ذكرنا موقف بني أمية هم اول من ابتدع هذا الامر، كان وتصرفهم بهذه الطريقة ارادوا ان يعطون المشروعية لانفسهم، انهم اخذوا خلافة من اهل البيت، اخذوا الخلافة من امير المؤمنين، قتلوا الامام الحسين واهل بيت الاطهار وصحبه. لذلك خير مثال على ذلك ما حصل مع الإمام زين العابدين حينما أدخلوا السبايا على عبيد الله بن زياد وهو أموي، وكان الإمام كان عبيد الله بن زياد يستهزئ بهم، فقالوا من هذا، حينما كان يشير الإمام زين العابدين علي بن الحسين، فقالوا له علي بن الحسين. شوف شلون الاستهزاء كان، أوليس قتل الله عليًا؟ يعني اللي تقول مو الله قتل علي، ويقصد به علي الأكبر. فكيف كانت فرصة للإمام زين العابدين رغم ذاك الظروف ورغم أن هناك يعني قتل لعله يقتل، ولكن أراد أن يثبت للناس أن هناك معتقد باطل. هؤلاء بني أمية أرادوا أن يهمون الناس بهذا يعني المعتقد وبهذا التضليل لكي يصرفوا أنظار الناس عن مساوئهم. لذلك الإمام كان إجابة واضحة، قال: كان لي أخ يسمى عليًا قتله الناس. هذا إيش ماذا يعني؟ أن قتل الله عليًا، أن قتل الله عليًا ليس هذا هو الصواب، بل أنتم القتلة، أنتم بني أمية اللي مسؤولين عن قتل علي الأكبر أو قتل حسين وأهل بيته. هذا طبعًا أغاظ عبيد الله بن زياد، واضطر أن في وقته أراد أن يقتل الإمام لولا وجود السيدة زينب صلوات الله عليها، اللي يعني استطاعت أن تنقذ هؤلاء. هم بني أمية من أوجد هذا التضليل وهذه الأفكار الضالة والمنحرفة بإضلال الناس حتى يعطون المشروعية لأفعالهم وما عملوه من مساوئ، أن هذه هي أفعال الله، والله بما أنه يفعل وإحنا أفعالنا هي بالأصل هي أفعال الله، كانت حسنة فهي من الله وإن كانت سيئة فهي من الله، باعتبار هذا إحنا مجبرين على هذا الأمر. لذلك قالوا بهذا الكلام فجوزوا أن يعاقب المطيعين ويدخل الجنة، كلام الشيخ مظفر مع كلام الشيخ مظفر، فجوز أن يعاقب المطيعين ويدخل الجنة العاصين بل الكافرين، وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون. نعم، ومع ذلك يعاقبهم على هذا. شوف شلون هذا ظلم، هذا يريد هذا. أنت إذا أنت تجوز لهم من جهة وتعاقبهم من جهة، هذا محض الظلم، وهذا بعيد عن الساحة المقدسة. إذن يمكن هسا استضحت الصورة أيها الأعزة لكم، لماذا الإمامية جعلوا العدل أصل من أصول الدين؟ هذه من المشاكل الكبيرة اللي كانت يعني نتائجها هي هذه أيها الأعزة، خداع فعلا. كانوا يخدعون الناس، يضلون الناس بهذه الأفكار المنحرفة، وجوز أن يصدر منه الظلم والجور والكذب والخداع. هذا والعياذ بالله، يعني هم اللي يجوزون هذه الأشياء ثم يقولون عن الله سبحانه وتعالى أنه يعني يأتي يوم القيامة على شكل شاب أمرًا وكذا. إذا أريد نجاوبهم نقول لهم هذا اللي الرب اللي تعبدوه، إحنا لا نعبد هذا الرب، إنما نعبد ربًا حكيمًا عادلًا. هذا كفر. إذا عقائديًا على مستوى العقائد هؤلاء يكفرون أيها الأعزة، ولكن إحنا لأن علماءنا على هذا المستوى من التقوى ولا يريدون أن يشرخوا يعني الشق ويشقون صفوف المسلمين، وإلا هذا اللي يكون بهذا الفكر وبهذه النظرة أنه يعبد غير الله. واقع الحال ما عندنا هيك رب إحنا يظلم العباد، ولا عندنا رب هو يكون مجسم إلى طوله وإلى عرضه على شكل شاب إلى غير ذلك. إذن وجوز أن يصدر منه الظلم والجور والكذب والخداع، وأن يفعل الفعل بلا حكمة والعياذ بالله، وغرض ولا مصلحة وفائدة. دليلكم نجي الدور هسال هذا الكلام، دليلكم على ذلك شنو؟ قالوا دليلنا هذه الآية: لا يسأل عما يفعل وهم شنو يسألون. طبعا استدلوا بهذه الآية يريد يقولون أن القانون للأفعال هو إرادة الله عز وجل. لذلك بما أن يعني أو بما أن القانون والضابط لهذه الأفعال اللي تصدر من الله شنو هي الإرادة، الله يريدها. لذلك يقولون فلا يجوز لأحد أن يسأل عن إرادتي عن فعله. هذه الأفعال اللي تصدر من الله سبحانه وتعالى بما أنها من ضمن الضابط والقانون أنها بإرادة الله، هو مريد إليه، إذن يقولون لابد على أن لا يسأل عن ذلك. ولكن الجواب إذا أريد نجاوب بصورة صحيحة، إحنا نريد نقول هذه الآية ما يريد تقول مثلا هذه الأفعال القبيحة لابد إحنا ما نسأل عنها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا هنا الجواب عن الله عز وجل هو موافق للحكمة. ليش؟ لأن كل أفعاله حكيمة، وهذا ثبتت عندنا بكثير من الدروس السابقة، وخصوصا في يعني في درس أو في محاضرة عقيدتنا في صفاته تعالى. ولذلك إحنا شريد نقول بعد هذه المقدمة أن الحكيم لا يسأل عن فعله. لماذا؟ لأنه حكيم، أن أفعاله تكون حكيمة، واللي يسأل عن الفعل الإنسان اللي مو حكيم. لذلك ممكن أن نقدم له سؤال ونسأله لماذا فعلت هذا الشيء، لماذا يعني أمرت بهذا الأمر. تشوف احنا مثال على ذلك، عندنا في رواية يعني رواية عن واردة، يسألون الإمام الصادق الإمام صلوات الله يسألونه يقولوا له ليش الإمامة انحصرت في ذرية الإمام الحسن، لماذا انحصرت في ذرية الإمام الحسين ولم يجعل الله الإمامة في ذرية الإمام الحسن، رغم أن الإمام الحسن هو الأكبر سنا والأفضل، ولكن نجد هذا الإمامة انحصرت في الإمام الحسين، ذرية الإمام الحسين دون الإمام الحسن. شوف يجيب الإمام الصادق بهذا الجواب. طبعا والسائل هو المفضل بن عمر يسأل الإمام الصادق، التفت إلى هذه الرواية، التفت أيها الأعزاء، يقول سألت الإمام الصادق. طبعا هذه الرواية موجودة في معاني الأخبار للشيخ الصدوق في الصفحتين 126 و127. سألته يا ابن رسول الله كيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن وهما جميعا ولدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصبطا وسيدا شباب أهل الجنة؟ ليش صارت الإمامة في ذرية الإمام الحسين دون الإمام الحسن مع أنه كلهم أولاد رسول الله؟ نعم، يشوف جواب أكفى الجواب نقضي، هذا أكفى الطريقة إن شاء الله تأخذونه في علم المنطق وفي يسمونه جواب نقضي. راح يجاوبهم جواب من القرآن، يقولهم إذا تعترضون على هذا الأمر أنتم مفروض تعترضون على القرآن، على الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. شنو الأمر؟ قال عليه السلام إن موسى وهارون كانا نبيين مرسلين أخوين، هم نبيين هم أخوان اثنين واثنيناتهم مرسلين، فجعل الله النبوة في صلب هارون دون صلب موسى، مع أن موسى إشقد إلى في الدور في بني إسرائيل، إشقد تحدثت عنه الآيات القرآنية، إشقد كان إلى في منزلة عظيمة بحيث أصبح كريم الله. كل هذه الأمور إحنا إش مفروض إحنا على عقلنا القاصر نقول المفروض تكون النبوة وين؟ تكون في صلب هارون. ولم يكن لأحد أن يقول لما فعل الله ذلك. ما أجي يوم من الأيام سمعنا واحد واعترض على الله وعلى القرآن وقال ليش الله خلى هارون، ليش خلى ذرية هارون دون موسى. إذن شيل شوف شوف جواب بعد أن نقل هذا الكلام إجى الدور يجاوب الإمام الصادق، فإن الإمامة خلافة الله عز وجل، ليس لأحد أن يقول لما جعلها الله في صلب الحسين دون صلب الحسن، لأن الله تبارك وتعالى هو الحكيم في أفعاله، ويستشهد بهذه الآية الكريمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن أيها الأعزاء، من خلال هذه الآية يتبين لنا أننا المقصود بهذه الآية أننا لا يمكن لنا أن نسأل الله عن أفعاله. لماذا؟ لأنه حكيم. ولكن من الذي يسأل؟ إحنا اللي راح نسأل. لماذا فعلت؟ لماذا ارتكبت القبائح؟ لماذا تجوز على حقوق الآخرين؟ هنا الحكمة أيها الأعزاء. إذن كان هذا الجواب، يعني هم كانوا لا يسأل عما يفعل، كانوا يأخذونها في رأيهم. إيش يريد الله يسوي؟ إحنا نقبل من عدة، ولكن مو اللي تتصوروا أنتم على عقولكم هذه البسيطة، عقولكم اللي مشت مع هواها السياسي وأن جوزتوا على الله القبح وغيره وتقولوا لا يسأل عن ذلك. لا، الله سبحانه وتعالى لا يفعل خلاف ذلك، لأنه شنو؟ لأنه حكيم، والحكيم لا يسأل عن أفعاله، لأن أفعال كل أفعاله حكيمة. اليوم إحنا مثال بسيط أيها الأعزاء، عندنا المرجعية. اليوم مرجعيتنا في النجف الأشرف، من أن وعينا وشفنا اليوم مرجعيتنا في زمن سيد الخوئي أو قبله وغيره وأجدادكم وأباكم في زمن أبو الحسن الأصفهاني إلى يومنا هذا، نجد المرجعية اللي تتصدى إلى هذا المنصب الإلهي، نيابة النيابة العامة للمولى عز وجل، المولى أرواحنا المخدمين فداء، النيابة العامة، نجد أن هذا الشخص يكون بمستوى كل أفعاله حكيمة. خلي واحد يجيني اليوم يقول سيستاني فعل الفعل الفلاني ما مناسب أو غير حكيم، أتحدى إلا أن يكون مكابرا ويكذب على الله وعلى رسوله ويدعي ذلك، وإلا خلاف ذلك لا نجد أي تصرف من المرجعية صدر من ذلك اليوم إلى يومنا هذا هو خلاف الحكمة وخلاف الواقع، إلا ونجد أن غاية الحكمة في صدور هذه التعليمات والتوجيهات والبيانات اللي تصدر من المرجعية على مستوى هذا كم سنة، في 15 سنة أو أكثر منذ سقوط النظام إلى يومنا هذا، شوف البيانات اللي تصدر كلها عين الصواب، بحيث اليوم العالم الغربي، الدول الأوروبية، الدول السكوار العالمي تحسب ألف حساب المرجعية. شوفوا قبل كم يوم ممثلة الأمم المتحدة كيف جاءت المرجعية وأخذت الكلام والوصايا من المرجعية واعتبرتها عين الصواب وفرضتها فرض على الحكومة العراقية وأقرتها جميع القيادات في الحكومة بما في رئيس وزراء ورئيس الجمهورية، وقال هو هذا عين الصواب الذي إحنا نصب إليه نتمناه هم. ولكن هذا دستور، إذا أنتم فعلا جادين وتريدون أن تقومون الحق وتقيمون العدل بين هذا الشعب، اعملوا بهذه الوصايا، ولكنهم لا يعملون، لا يعملون، لأن هم يعملون لأهواءهم، يعملون لسياستهم، يعملون لبعض الدول الخارجية اللي هم بعضهم أجندات إلها، وإن كان هذا مو موضوعنا، ولكن نريد نبين أن هناك حكمة. مثال على الحكمة اليوم المصداق الأبرز اليوم واقعنا يشير إلى أن هذا هو نائب للإمام، كيف يتصرف بهذه الحكمة فضلا عن الإمام، فضلا عن الله عز وجل هو الحكيم، نعم، الذي لا يظلم في ساحته أحدا. فرب أمثال هؤلاء الذين صوروه على عقيدتهم الفاسدة كونه أمثال هؤلاء الذين صوروا على عقيدتهم الفاسدة، ظالم، جائر، سفيه، لاعب، كاذب، مخادع، يفعل القبيح ويترك الحسن الجميل، العياذ بالله من عدهم هؤلاء. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، وهذا هو الكفر بعينه. شوف الشيخ المظفر كفرهم عقائديا. ايش قلنا؟ قلنا اللي يصف الله بهذه الاوصاف كافر. نعم كافر عقائديا، هسه يقول لي كافر على، لا، احنا على مستوى العقيده كافر، وان كنا لا نجعلهم كفار، نعاملهم معامله المسلمين، لكن عقائديا لا، مشكل ايها الاعز هؤلاء. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه، شوف الايات اللي راح استشهد بها ويدفع هؤلاء هذه، وما الله يريد ظلما للعباد. على من هذا الشاهد؟ شاهد على عدم صدور الظلم عنه. وما الله يريد ظلما للعباد، الله يقول انا ما اريد ظلم للعباد، وتجد انت بعقيدتك الفاسده توجه الظلم الى الله، والعياذ بالله منكم. ثم الايه الاخرى، وقال والله لا يحب الفساد. هذا شاهد عليه من بغض الفساد، الله ما يقبل من الفساد، وانتم تنسبون اليه الفساد. ثم قال وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. وهذا هم شاهد على عدم وجود العبث، على عدم صدور العبث عنه واللهو. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وختم في هذه الآية المباركة وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بين الغاية والحكمة من الخلق، خلق الجن والإنس، الغاية من عدها والحكمة اللي أراد الله سبحانه وتعالى أن يعبدون الله عز وجل، حتى إن عبدوا الله عز وجل تكون النتيجة المرضية هو والمطلوبة أن يدخل هؤلاء العباد، لأن الله يحب عباده حتى يدخلهم الجنة. لذلك أيها الأعزة، الله سبحانه وتعالى أحن، بعض الروايات تقول أن الله عز وجل أحن من الأم على ولدها. لذلك شلون يريد يدخل للجنة؟ مرة يبتلي بابتلاء دنيوي، مرة في ماله، مرة في مرض، فمرة في نقص في أمواله، وغير ذلك من الابتلاءات، حتى شنو هذا الابتلاء يكون سبب برجوعه إلى صوابه. وإذا رجع إلى صوابه تاب وأعلن التوبة والندم، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويتوب عليه حتى شنو يدخله للجنة. إذن إلى غير ذلك من الآيات الكريمة، سبحانك ما خلقت هذا باطلا. إذن وبذلك يتم حديثنا عن عقيدتنا بالعدل، ويأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم عن عقيدتنا في التكليف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا تنسوني ووالدي من الدعاء، أنا لم أنساكم من الدعاء، وفي هذا اليوم زرت نيابة عنكم لسيد الشهداء وذكرتكم بالدعاء والزيارة، أنتم كذلك لا تنسونا. فجزاكم الله خير، على أمل اللقاء إن شاء الله تعالى، في أمان الله وحفظه.